أخي الكريم، هذا الشريط 57 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 15 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الأربعاء 26 سنة 2400 من الهجرة، الموافق 10 من مايو 2000 من الميلاد.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس هذا الباب العظيم الذي ترجم له البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم، فقال: باب العلم قبل القول، العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله فبدأ بالعلم، أي حيث قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال: واستغفر لذنبك. والخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو متناول لأمته. واستدل سفيان بن عيينة بهذه الآية على فضل العلم كما أخرجه أبو نعيم في الحلية. والغالب على هذا الكتاب كتاب الحلية لأبي نعيم، الغالب عليه رواية الضعيف والموضوع والمنكر، والصحيح فيه هو القليل بالنسبة للضعيف، حتى إن بعض أهل العلم اعتبر العزو لأبي نعيم في الحلية كافيا في الإشارة إلى ضعف الحديث، يعني يستغني عن قوله ضعيف بأن يقول أبو نعيم في الحلية، يعني إن لم يعزوه إلى غيره. فالغالب على هذا الكتاب ضعف رواياته، والصحيح فيه هو الأقل. وهنا هو أثر ينتهي إلى سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، قال: واستدل سفيان بن عيينة بهذه الآية على فضل العلم كما أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمته من طريق الربيع بن نافع عنه أنه تلاها فقال: ألم تسمع أنه بدأ به فقال أعلم ثم أمره بالعمل. وينتزع منها دليل ما يقوله المتكلمون من وجوب المعرفة، لكن النزاع كما قدمناه إنما هو في إيجاب تعلم الأدلة على القوانين المذكورة في كتب الكلام، وقد تقدم شيء من هذا في كتاب الإيمان. الدليل نفسه حق، والمستفاد منه كذلك حق، وهو وجوب البدء بالعلم قبل القول والعمل، فلا تنفع لا إله إلا الله إلا من قالها بعلم. ولكن ما هو هذا العلم؟ يكفي العلم بمعناها المجمل أنه لا معبود بحق إلا الله، فهذا يكفي أنه ينطق بها بعد العلم بمعناها، فلا ينتفع بها إلا من قالها مفردا ربه سبحانه وتعالى بكل ما هو أهله، فهذا معناها المجمل لا معبود بحق إلا الله. وأما التفاصيل فلا يشترط العلم بتفاصيل ذلك قبل القول قبل النطق بها، وإنما كلما علم من تفاصيل ذلك شيئا وجب عليه أن يضمه إلى ذلك الإجمال الأول، وإلا فكان في الصحابة رضي الله عنهم من يجهل بعض معاني لا إله إلا الله التفصيلية وليست المجملة، كهؤلاء الذين أرادوا أن يتخذوا ذات أنوار، فلا شك أن هذا ينافي معنى لا إله إلا الله التي كانوا ينطقون بها، فمما ينافي معناها أن يتخذ الإنسان شجرة يتبرك بها ولو كان مقلدا للمشركين دون أن يعتقد معتقدهم في هذه الشجرة، فإن نفس هذا الاتخاذ ينافي لا إله إلا الله، وكانوا لا يعرفون ذلك، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا نطق لا إله إلا الله أو أن يعيدوا العقد على أزواجهم أو أن يجددوا إسلامهم، وإنما أفهمهم أن هذا ينافي التوحيد، فقال الله أكبر، والله لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالحافظ هنا وإن قال إن الآية ينتزع منها الدليل على وجوب المعرفة، لكن هو ينازع المتكلمين في نوع المعرفة التي يوجبونها، فإنهم يوجبون ما جعلوه مقدمات لعلم الكلام من ما يسمونه بالدليل وما إلى ذلك من المصطلحات، فمثل هذا لا يجب على الخلق، بل أول واجب على الخلق أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويكفي في هذا أنهم يعلمون معناها المجمل يكفي، وإلا لا يكون قد شهد إذا نطقها بلسانه وهو لا يعتقد معناها بقلبه، فهذا مثله كمثل المنافقين الذين نطقوا بها دون أن يؤمنوا بها، قالوها بألسنتهم أو بأفواههم ولم تؤمن بها قلوبهم، فهؤلاء لا ينفعهم أنهم نطقوا بكلمة التوحيد وهم لم يقولوها من قلوبهم. الشاهد أن الآية يستدل بها على وجوب العلم بمعنى لا إله إلا الله قبل النطق بها حتى ينتفع بها الإنسان، ولكن ليس هو علم المتكلمين، وإنما هو ذلك العلم الفطري المجمل بأن الله وحده هو المعبود بحق، وأن جميع المعبودات من دونه باطلة، هذا هو معنى لا إله إلا الله المجمل، وهو الذي من أجله رفض العرب أن ينطقوا هذه الكلمة وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقال آخرون أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. والآيات كثيرة في هذا أن الكفار والمشركين الذين رفضوا النطق بهذه الكلمة رفضوا النطق بها عن علم، فكانوا يعلمون معناها ولذلك رفضوا أن ينطقوا بها. وهذا الكلام يموه به كثير من المكفرين ليجروا الناس إلى التكفير، لكن الحق وسط بين الغالي والجافي، فكثير من هؤلاء المكفرين يقدمون بمثل هذه المقدمة ثم منها يتجهون إلى القول بتكفير الناس، لأنهم بزعمهم ما داموا قد نطقوا كلمة لا يعلمون كل ما فيها من معاني فإنهم يكونون بذلك كأنهم ما قالوها، ويعتبرون كفارا أو مشركين أو في جاهلية أشد من الجاهلية الأولى وما إلى ذلك، ثم يبنون على هذا أن الناس كفار وما إلى ذلك من الأمور. فدعوة الحق يحاول أن يتلبس بها بعض الأدعياء من الخوارج والمعتزلة وأشباههم، فيقدمون بنفس المقدمات التي يقدم بها أهل الحق دعوتهم، ثم يتجهون إلى سبل منحرفة. فاحذر من هذه المسالك، وكن على بصيرة من أمرك. وكوننا نشخص الداء حتى نصف له الدواء لا يلزم منه أبدا أننا نتفق مع هؤلاء فيما وصلوا إليه من نتائج كالتكفير وغيره، والله المستعان. ثم بعد ذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله بعد قوله العلم قبل القول والعمل، في قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وهذا من أهم ما يفضل به أهل العلم، أنهم ورثة الأنبياء، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. ولم يذكر البخاري رحمه الله أن هذا حديث، لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه جزم بهذا المعنى، فهو صحيح عنده على الأقل من مجموع الأدلة الشرعية، بل أكاد أجزم بأن الحديث صحيح عنده، وإن لم يصرح بأنه حديث مرفوع. قال الحافظ قوله أن العلماء بفتح أن، ويجوز كسرها وإن العلماء، ومن هنا إلى قوله وافر، نعم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال الحافظ ومن هنا إلى قوله وافر طرف من حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصححا أو مصححا، يجوز مصححا يكون حالا للحاكم، ومصححا يكون حالا للحديث، نعم، مصححا من حديث أبي الدرداء، وحسنه حمزة الكناني، وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده. طبعا هذا ليس عندكم، أعرف هذا، لكن أنا صححت في مرة سابقة ونحن نشرح هذا الحديث عندنا، وضعفه عندهم سنده، هكذا عندنا، لكن هذا خطأ، صوابه وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده، والتصحيح من نسخة إحياء التراث العربي، وضعفه بعضه وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده، هكذا هو الصواب، وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده. قال الحافظ بعد أن ذكر المصححين والمضاعفين، أو أشار إلى المصححين والمضاعفين، قال لكن له شواهد يتقوى بها، وهذا هو الصحيح، أن الحديث يصحح بشواهده، ومعناه صحيح قطعا، ومعناه صحيح قطعا من عمومات أدلة الكتاب والسنة حتى وإن لم يصح هذا الحديث بذاته. قال: لكن له شواهد يتقوى بها ولم يفصح المصنف بكونه حديثا، فلهذا لا يعد في تعاليقه، لأن المعلقات هي التي ذكرها البخاري على أنها أحاديث، وهذا ما ذكر أنه حديث ولا نسبه لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره. قال: ولم يفصح المصنف بكونه حديثا، فلهذا لا يعد في تعاليقه، لكن إيراده له في الترجمة يشعر بأن له أصلا، وشاهده في القرآن قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فسمى سبحانه وتعالى من جاء بعد الأنبياء ممن تبعوا هؤلاء الأنبياء على الإيمان بهذا الكتاب سماهم ماذا؟ ورثة. ثم أورثنا الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قال الحافظ بعد ذلك: ومناسبته للترجمة من جهة أن الوارث قائم مقام الموروث، فله حكمه فيما قام مقامه فيه. فالعلماء لهم مقام كمقام الأنبياء بعد الأنبياء، إلا أنهم لا يوحى إليهم، فهم يرثون الأنبياء في كل شيء إلا فيما اختص به الأنبياء من الوحي، فلا يوحى إلى أحد بعد نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال: ومناسبته للترجمة من جهة أن الوارث قائم مقام الموروث، فله حكمه فيما قام مقامه فيه. وقوله ورثوا بتشديد الراء المفتوحة أي الأنبياء، ويروى بتخفيفها مع الكسر ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء معذرة، إن العلماء هم ورثة العلماء، ورثوا العلم، فإن كان ورثوا فالفاعل الواو عائد على الأنبياء، وإن كان ورثوا فالفاعل ضمير واو جماعة عائد على العلماء. نعم. قال: ويروى بتخفيفها مع الكسر أي العلماء. ويؤيد الأول ورثوا ما عند الترمذي وغيره فيه، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. ففي رواية الترمذي ترجح أن الضمير والجماعة في ورثوا إنما يعود على الأنبياء، وأن ورثوا بالتشديد ورثوا. نعم. ثم قال: قوله بحظ أي نصيب وافر أي كامل. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قلنا هذا الحديث عند من؟ عند الترمذي. وأيضا لم يجزم البخاري رحمه الله هنا بأنه إيش؟ حديث كذلك، فعلى طريقة الحافظ الماضية أيضا هذا لا يعد في تعاليقه. قال الحافظ: قوله من سلك طريقا هو من جملة الحديث المذكور، إذن هذا أيضا موجود في الحديث المذكور من حديث أبي الدرداء. قال الحافظ: وقد أخرج هذه الجملة أيضا مسلم، لكن رواية مسلم هذه من حديث آخر اختصر فيها على هذه الجملة، من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في حديث غير هذا، وأخرجه الترمذي وقال حسن. قال: ولم يقل له صحيح، لأنه يقال إن الأعمش دلت فيه فقال حدثت عن أبي صالح، فتكون قال الثانية أيضا مقولة الترمذي. نعم. أخرجه الترمذي وقال حسن. قال أي الترمذي: ولم يقل له صحيح، لأنه يقال إن الأعمش دلت فيه فقال حدثت عن أبي صالح. قلت أي الحافظ: لكن في رواية مسلم عن أبي أسامة عن الأعمش حدثنا أبو صالح، فانتفت تهمة تدليسه. طيب، وقوله طريقا نكرها، من سلك طريقا، قوله طريقا نكرها ونكر علما، أي من سلك طريقا يلتمس فيه علما. قال نكرها ونكر علما ليتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل العلوم الدينية وليندرج فيها القليل والكثير. طيب، من سلك طريقا يلتمس فيه علما أو يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. نعم، إذن هذا التنكير يفيد العموم ليتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل العلوم الدينية وليندرج فيه القليل والكثير. والقاعدة ها هنا أن النكرة في سياق الشرط أيضا تفيد العموم، وهذا فيه اختلاف بين الأصوليين، لكن هذا هو الراجح، أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. نعم. قال بعد ذلك قوله سهل الله له طريقا، أي في الآخرة أو في الدنيا، بأن يوفقه للأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة. لا يلزم أن يكون التسهيل في الآخرة، بل هو أحد أفراد قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فهذا في الدنيا، في الدنيا وليس قاصرا على الآخرة، بل كما قالوا من جزاء الحسنة الحسنة بعدها ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. قال وفيه بشارة بتسهيل العلم على طالبه، لأن طلبه من الطرق الموصلة إلى الجنة. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال وما يعقلها إلا العالمون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال الحافظ قوله وقال أي الله عز وجل، وهو معطوف على قوله لقول الله إنما يخشى الله، إنما يخشى الله أي يخاف من الله من علم قدرته وسلطانه وهم العلماء، قاله ابن عباس، وهذا معناه العلماء العاملون الذين انتفعوا بعلمهم، ويخرج عن هذا علماء السوء، فإنهم وإن كانوا علماء نظريا أو عند الناس فليسوا علماء عند الله عز وجل، بل هم داخلون في قول الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. طيب، وهم داخلون كذلك في قول الله تعالى وإن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وأمثال هذه الآيات. فهنا العلم المراد هو العلم بالله عز وجل، العلم النافع الذي ينفع صاحبه فيورثه خشية الله سبحانه وتعالى والخوف من غضبه وعذابه، ويورثه كذلك تعظيم الله ومعرفة قدره. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم وخشية الله قرينان، والجهل والكفر كذلك قرينان، ولكن قد يكون الجهل في بعض المسلمين، لكن في الحقيقة العلم والتوحيد قرينان، والجهل والشرك والكفر كذلك قرينان. فكلما ازداد الإنسان علما ازداد معرفة بالله عز وجل وخشية له وتعظيما لشأنه، وكلما ازداد جهلا كلما اقترب من الشرك فالمشركون هم أجهل الناس، أجهل الناس بالله سبحانه وتعالى، الكفار والمشركون. والمتقون هم أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى، وهم رؤوس المؤمنين ومقدموهم. فكلما ازداد الإنسان علما بربه ازداد خشية له، فلا يخشى الله إلا عالم. قال لقول الله إنما يخشى الله أن يخاف من الله من علم قدرته وسلطانه وهم العلماء، قال ابن عباس. ولعلي ذكرت لكم قديما تلك القصة التي حدثت لي وأنا شاب صغير، وكنت في بداية يعني التدين كما يقال، لست في بداية الطلب، ما كنت وقتها أعرف ما هو الطلب. فاستوقفني رجل سماك، يعني كان قريبا من بيت والدي، ثم قال الناس تحسن الظن بأصحاب اللحى، فدعاني وقال يا شيخ يا شيخ، كان عندي هنا رجل نصراني ولبس علي الأمور. قلت خيرا إن شاء الله، ماذا حصل؟ قال إنه قال في كتابكم آية تقول إن الله يخاف من العلماء. قلت له كيف؟ قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال هو قال هذا في كتابكم يا مسلمون، إن الله يخاف من العلماء. فقلت له لا، هذا خطأ، إنما لفظ الجلالة هنا مفعول به مقدم، والعلماء فاعل مؤخر. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قلت له العلماء فاعل، هم الذين يخشون الله، وليس الله هو الذي يخشى العلماء. فالمهم الرجل شكرني على هذا وقال قد يعني رفعت عني جبلا. كان هذا النصراني لبس عليه واستغل جهله طبعا بالدين أولا وبعلم النحو ثانيا، فالرجل حصلت له ربكة كين، فلهذا ناداني. والشاهد على كل حال أن الآية الكريمة فيها تقديم المفعول به على الفاعل، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا يفيد الاختصار، أي هؤلاء فقط هم الذين يخشون الله عز وجل. نعم. قال قوله وما يعقلها أي الأمثال المضروبة، وما يعقلها أي الأمثال المضروبة أي إلا العالمون، أي ما يستفيد إلا العلماء، فهم أصحاب العقول السليمة وهم أصحاب الأفهام الصحيحة، وما يعقلها إلا العالمون. قوله لو كنا نسمع أي سمع من يعي ويفهم. طبعا هم في الدنيا كان لهم آذان، لكنهم كانوا لا يستفيدون من هذه الأذان، لذلك يقولون عن أنفسهم يوم القيامة لو كنا نسمع، مع أنهم كانوا يسمعون من حيث وجود الأذان التي تبلغها الأصوات، فالأصوات تصل إلى أذانهم، لكنهم لا يستفيدون من هذا السمع. فالمراد هنا الانتفاع، ما كنا نسمع سمع المنتفع بما يسمع، وربنا نفى عنهم هذا في الدنيا، لكنهم ما كانوا يقرون بهذا، بل كانوا يرون أنهم أعقل الناس وأفهم الناس، لكن ربنا جزم بأنهم لهم آذان لا يسمعون بها، نعم لا ينتفعون بما يسمعون. فالوسيلة إذا لم تؤدي الغرض منها كان وجودها كعدمها، لذلك كان وجودها كعدمها. قال أو نعقل عقل من يميز، إذا ما معنى إلا لو كنا نسمع أي سمع من يعي ويفهم، أو نعقل عقل من يميز. وهذه أوصاف أهل العلم، فأهل العلم لهم عقول يفهمون بها ويفقهون، ولهم آذان يسمعون بها ينتفعون ويعون ما يسمعون. نعم. كما وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأنهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم. قال: وهذه أوصاف أهل العلم، فالمعنى لو كنا من أهل العلم لعلمنا ما يجب علينا فعملنا به فنجونا. هذا يقوله أهل النار يوم القيامة، أعاذنا الله منها ومن أن نكون من أهلها. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل، ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قوله طيب، بعد ذلك قال البخاري رحمه الله، هنا لم يتعرض الحافظ لقوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا لا يستوون لا في الفضل ولا في الحساب، لا في الفضل ولا في الحساب. نعم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه. هذا الحديث طبعا موصول عند المؤلف، وهو من حديث من؟ من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عند الإمام البخاري، وهو عند غير البخاري، لكن يعني عند غير البخاري من غير حديث معاوية أيضا، لكن هو عند البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه، فالحديث صحيح معروف. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه، كذا في رواية الأكثر، وفي رواية المستملي يفهمه بالهاء المشددة المكسورة بعدها ميم، وقد وصله المؤلف باللفظ الأول بعد هذا ببابين كما سيأتي. وأما اللفظ الثاني فأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب العلم من طريق ابن عمر عن عمر مرفوعا، وإسناده حسن، الذي هو بلفظ يفهمه. وأما اللفظ الثاني فأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب العلم. طيب، وقد وصل المؤلف باللفظ الأول. وأما اللفظ الثاني فأخرجه ابن أبي عاصم، طيب، يفهمه، هذا عند ابن أبي عاصم في كتاب العلم من طريق ابن عمر عن عمر مرفوعا وإسناده حسن. والفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم. قال الله تعالى: لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يفهمون. نعم، هذا وصف لمن حتى إذا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. لكن هنا ليست الآية لا يفقهون، لا يكادون يفقهون حديثا، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون. وعلى كل الفقه في الآيتين بمعنى واحد، لا يكادون يفقهون حديثا، لا يكادون يفقهون إيش؟ لا يكادون يفقهون حديثا. وفي الآية الأخرى: وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. فيفقهون في الآيتين بمعنى واحد، يفهمون، المراد يفهمون، لا يفهمون، لا يفهمون، لكن لا يكادون يفقهون قولا يعني معناه أنه هو ما كان يستطيع أن يتخاطب إيش معهم، لا يعرفون لغة من لغات الناس يستطيع أن يتفاهم معهم بها. ولكن المراد لفظة يفقهون، على كل حال أن يفقهون هنا بمعنى إيش؟ يفهمون. نعم. والفقه هو الفهم. قال الله تعالى: لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يفهمون. والمراد الفهم في الأحكام الشرعية هنا في الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي أن يفهم عن الله وأن يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفقه المراد. الفقه هو الفهم عن الله والفهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أي في الأحكام الشرعية. قال: وإنما العلم بالتعلم، نعم، وهذا أيضا جزء من حديث مرفوع ولم يصرح بأنه حديث، لكن الماضي صرح بأنه حديث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه، وإنما العلم بالتعلم. قال الحافظ: هو حديث مرفوع أيضا، أورده ابن أبي عاصم والطبراني من حديث معاوية أيضا بلفظ: يا أيها الناس تعلموا، نعم، يا أيها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إسناده حسن، إلا أن فيه مبهما اعتضد بمجيئه من وجه آخر. وروى البزار نحوه من حديث ابن مسعود موقوفا، ورواه أبو نعيم الأصبهاني مرفوعا. وفي الباب عن أبي الدرداء وغيره: فلا يغتر بقول من جعله من كلام البخاري. والمعنى: ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء وورثتهم على سبيل التعلم. إذن ما في شيء اسمه علم لدني. وأما قول الله تعالى: وعلمناه من لدنا علما، فهذا وحي، هذا وحي، لأن الخضر عليه السلام كان نبيا، هذا هو الصحيح. ودليله ما سبق من قوله تعالى: وعلمناه من لدنا علما، وقوله سبحانه وتعالى: وما فعلته عن أمري، فكان نبيا يوحى إليه. وجاءت السنة بتأكيد ذلك المعنى في قول الخضر لموسى عليه السلام: أنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه. فدل على أن العلم هنا من الله بمعنى الوحي. أما أصحاب الذوق كالصوفية وغيرهم الذين يقولون إن العلم يمكن أن يكون لدنيا بمعنى أنه بدون معلم، فهذا الحديث يرده، إنما العلم بالتعلم، سواء أكان المعلم هو الله سبحانه وتعالى علم أنبياءه ورسله علوم الدين، إما مباشرة وإما عن طريق الملك، فالملك معلم كذلك، وورثة الأنبياء يتعلمون أيضا عن طريق التعلم من الأنبياء ثم من أتباع الأنبياء، فالعلم لا سبيل لنواله إلا بطريق واحد وهو التعلم. وأما التوفيق فهو من عند الله عز وجل، لكن لا سبيل لتحصيل العلم إلا بالتعلم. لا يوجد شيء اسمه علم لدني بمعنى أنه يأتي هكذا بدون معلم، تنام تقوم الصباح تجد نفسك تعرف أشياء ما كنت تعرفها، هذا لا وجود له إلا عند المخرفين، إلا عند أصحاب الشركيات والبدع والخرافات، هذا لا وجود له في دين الله عز وجل. ويستدلون بمثل قول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني أن الإنسان يمكن أن يتعلم بدون معلم، هذا خطأ. واتقوا الله ويعلمكم الله ليس معناه أنك تتعلم بدون معلم، وإنما فيه أن من أراد أن ينتفع بعلمه فعليه بتقوى الله عز وجل. بل هو يشبه الحديث الذي سمعناه آنفا وهو عند الإمام مسلم: من سلك طريقا يبتغي أو يلتمس أو يطلب به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ليس معناه أبدا أن الإنسان إذا أراد أن يتعلم اتقى الله فيجد العلم قد امتلأ به قلبه بدون أن يتعلم، بل نبينا صلى الله عليه وسلم تعلم من جبريل، والصحابة تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الانتفاع بهذا العلم فهذا هو الذي يعني يكون بتوفيق الله سبحانه وتعالى، لكن لا سبيل لتحصيل العلم إلا بالتعلم، وإنما العلم بالتعلم. طيب، قال الحافظ: والمعنى ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ، والمعنى ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء وورثتهم عن طريق عن طريق على سبيل التعلم، ما في سبيل آخر، على سبيل التعلم. ثم انتقل الحافظ رحمه الله إلى أثر أبي ذر، والذي أيضا يفهمه كثير من الناس فهما خاطئا ويضعونه في غير موضعه، ويصورون أبا ذر على أنه رجل ثائر وأنه صاحب مظاهرات، وهذا ليس من الإسلام وليس من الدين. وسبحان الله، يعني نستطيع أن نقول إنما السعيد من اتعظ بغيره وانتفع بما يتعلم، وإلا فكم من الناس يسمعون تحذيرا من أهل العلم وحملته ثم بعد ذلك يقعون في الفتن، لا يفهمون ولا يستفيدون مما يتعلمون. فعلينا أن نستفيد مما نتعلم، وألا نتكئ على أمور ثم نفهمها فهما خاطئا. فأثر أبي ذر إن شاء الله تعالى نتناوله في الدرس القادم يوم السبت بإذن الله تعالى، وهذا موقفنا إلى ذلك الحين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.